إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني الناس بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما بالكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: يا رسول الله، ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: قلت: يا رسول الله، ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما بين أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وكنت رجلا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. قال: فأتيته بها، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إخوة الإسلام، كان الكلام في أول الأمر مباحا في الصلاة بغير أذكارها. كانوا يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فيسلمون عليه فيرد عليهم، وربما عطس أحدهم فشمتوه فنهوا عن ذلك. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا، فقال إن في الصلاة لا شغلا، إن في الصلاة لا شغلا. فنهوا عن الكلام في الصلاة بغير أذكارها حتى لا ينشغلوا بغيرها ويقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى. فجاء معاوية بن الحكم السلمي، وكان حديث عهد بجاهلية لم يبلغه النهي عن الكلام في الصلاة، فبينما هو يصلي خلف النبي صلى الله وسلم عطس رجل، فقال له عملا بما كان يرحمك الله، فنظر الناس إليه يريدون أن يسكت فلم يفهم، فقال وثكل أمياه ما بالكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم أن اسكت. وهذا الفعل منهم رضي الله عنهم كان قبل أن يوجهوا إلى التسبيح بحمد الله عند حدوث شيء في الصلاة، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. فضرب الصحابة على أفخاذهم يسكتون معاوية قبل كان قبل أن يسمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفهم معاوية أيضا لماذا يفعلون هذا، لماذا ينظرون إليه، لماذا يضربون على أفخاذهم، لم يفهم. قال ولكني سكت. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام دعاه فعلمه ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز فيها. ولكن معاوية رضي الله عنه قبل أن يخبرنا بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام يثني أولا على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فيقول فبأبي هو وأمي والذي نفسي بيده ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من عظيم الخلق الذي أثنى عليه به ربه سبحانه وتعالى، وما كان عليه من الرفق بالجاهل والرأفة بأمته والشفقة عليهم. وفيه إشارة إلى ضرورة التخلق بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق الرأفة والرفق والشفقة والرحمة واللطف بالجاهل وحسن تعليمه والصبر عليه حتى يفهم ما يقال له. فلما أخبر معاوية أو لما أثنى على خلق النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، أخبر بعد ذلك بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا دليل على تحريم الكلام في الصلاة بغير أذكارها لغير مصلحتها. فإن انتاب المصلي شيء في صلاته أراد أن ينبه عليه كسهو من إمامه أو طرق طارق الباب أو غير ذلك من الحوائج التي تعرض للمصلي في صلاته، فليسبح الرجل ولتصفق المرأة كما جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال معاوية قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية
ومنا رجال يأتون الكهان. قال فلا تأتهم، فلا تأتهم. إذا كان من قومك من أهل الجاهلية من يأتون الكهان وأنت قد أسلمت فلا تأتي الكهان. قال العلماء إنما نهى الشرع عن إتيان الكهان لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من الشرائع ويتكلمون في أمور من الغيبيات قد يصادف بعضها الإصابة فتكون فتنة للناس. وقد تظاهرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم إتيان الكهان وتحريم تصديقهم وتحريم حلوانهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: حلوان الكاهن حرام. قال الخطابي رحمه الله: الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن من يتكلم في أمور غيبية مستقبلية، سيكون كذا يوم كذا، وسيكون كذا عام كذا، وسيكون كذا في الأسبوع كذا. الكاهن من يتكلم في أمور غيبية مستقبلية، والعراف من يدعي معرفة الشيء الضال والمسروق ونحو ذلك. سيارتك مسروقة هي في المحافظة الفلانية، بهيمتك مسروقة هي عند فلان، فهذا العراف. قال الخطابي رحمه الله: وقد كان في العرب في الجاهلية كثير من الكهنة والعرافين، ومنهم من يسمي الكاهن منجما، فالنهي في الأحاديث يشمل كل هؤلاء: الكهنة والعرافين والمنجمين والدجالين والمشعوذين. فلا يأتينهم أحدكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال معاوية: يا رسول الله، ومنا رجال يتطيرون. كان الرجل في الجاهلية إذا أراد سفرا أو غيره أخذ طيرا فطيره، فإن أخذ الطير جهة اليمين تفاءل واعتقد أن هذا خير فخرج، وإن طار جهة الشمال تشاءم واعتقد أنه شر فقعد عما أراد. فكانت الطيرة تمنعهم وتعطلهم عن مصالح كثيرة من مصالحهم وحوائج كثيرة من حوائجهم، لذلك نهى الشرع عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طيرة. وقال: الطيرة شرك. أما قوله عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، فمعناه أن الإنسان قد يخرج إلى عمله فيسمع كلمة يتشائم بها، أو يرى شيئا يتشائم به، يقع في قلب ذلك، فما وقع في قلبك لا تؤاخذ عليه إلا إذا عملت به، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فإذا وقع في قلبك شيء من التشاؤم فلن تؤاخذ به، بشرط أن تمضي في طريقك وتبلغ مقصدك ولا ترجع عن حاجتك. فإذا أنت تشاءمت فرجعت عن حاجتك ومقصدك فقد قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة فقد أشرك، من ردته الطيرة فقد أشرك. إذا خرجت مخرجا فسمعت شيئا تشاءمت به أو رأيت شيئا تشاءمت به فمضيت في طريقك متوكلا على ربك فلن تؤاخذ بما وقع في قلبك. وأما إذا تشاءمت فرجعت فمن ردته الطيرة فقد أشرك. فإذا أردت أيها المسلم أن تحفظ من كل سوء إذا خرجت مخرجا أو سافرت سفرا فما عليك إلا أن تعمل بما علمك النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية: فيقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيأخذ الإسلام: قال معاوية: يا رسول الله، ومنا رجال يخطون، ومنا رجال يخطون. فقال صلى الله عليه وسلم: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. كان رجال يخطون، يأتي أحدهم أرضا رخوة، ليست صلبة ولا وحلة، أرضا غير يابسة طرية، فيخط فيها خطوطا كثيرة على عجل، يخط خطوطا كثيرة على عجل، ثم يرجع إلى الأول فيمحو من تلك الخطوط على مهل خطين خطين خطين، فإن بقي خطان فذلك في اعتقادهم دليل الخير، وإن بقي خط واحد فذلك دليل الشر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان نبي من الأنبياء خط، فمن وافق خطه فذاك. ما معناه؟ كان نبي من الأنبياء يخط، فمن استطاع منكم أن يخط كما كان النبي يخط فليفعل، وأن لغير النبي أن يعمل عمل النبي. فهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الطريقة أيضا التي يؤخذ بها الفعل، وهي أن يخط خطوطا كثيرة على عجل ثم يعود فيمحو منها على مهل خطين خطين، فإن بقي خطان فذلك دليل الخيرية، وإن بقي خط فذلك دليل الشر، فهذا لا يجوز أيضا. قال معاوية: وكان لي جارية على غنم قبل أحد والجوانية، مكان في المدينة، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من الغنم، فغضب وحزن على فقد ماله، يعتذر معاوية عما فعل بالبنت، فيقول: كنت رجلا من بني آدم آسف كما يأسف كل الناس يحزنون على ما يفقدون من أموالهم. قال: لكني صككتها. فلما صكها ندم على ذلك، لأنه لو كان هو عند الغنم لذهب الذئب بما ذهب، فما ذنب المسكينة حتى يضربها؟ فأراد أن يعتقها كفارة لهذه اللطمة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال: فعظم ذلك علي وقال: ائتني بها. فأتاه بها، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. في إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على معاوية ضرب الجارية إشارة إلى ضرورة العناية بالخادم والرفق به وإكرامه وبره والإحسان إليه وعدم ضربه عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي وإذا صوت وراء يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فلم انتبه، فلما كرر النداء التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فرميت الصوت وقلت لا جرم لا أضرب أحدا بعده أبدا. وعن المعرور ابن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعلي حلة، يعني ثوب حسن جميل، وعلى غلامه المملوك مثلها، فسألت عن ذلك، أنت تلبس الغلام مثل ما تلبس، تلبس الخادم الخادم مثل ما تلبس أنت؟ قال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فقال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يكسى، ولا تكلفوهم من العلم من العمل فوق طاقتهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله وسلم، صاحب الخلق العظيم الذي أثنيت عليه به في قولك وإنك لعلى خلق عظيم، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا أنت. اللهم واجعل بلدنا هذا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.